الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. هذا من معاني المهيمن. المهيمن لها معاني، معانيها الأمين، ومن معانيها الشاهد والرقيب والحاكم المسيطر، كلها معاني لهذه اللفظة المهيمن. والأمين هنا قال القرآن أمين على كل كتاب قبله. ما علاقة الأمانة بين القرآن وبين الكتب التي قبله؟ يعني قد يقول قائل هذا وجهه يعني ليس بظاهر، ما علاقة الأمانة هنا؟ القرآن أمين على كل كتاب قبله، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وأن علاقة يعني ليست يعني خفية تماما. في أحد عنده جواب زياد؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا شيء، القرآن فيه ذكر لكثير من الأمور التي كانت في الكتب السابقة، لأنه هو أمين عليها، يذكر ما فيها فيقبل ويصدق. هذا وجه. الوجه الثاني أنه ينسخ ما في تلك الكتب، ينسخها، فشيء يذكره يوافقه وشيء ينسخه، سواء ذكره أو لم يذكره ينسخه، فهو أمين عليه ما أثبته وما نسخه. فلا شك أن القرآن مؤتمن على الكتب التي قبله، لأنه صار له موقف منها، وهو إما الإقرار لبعض ما جاء فيها أو النسخ لكثير مما جاء فيها، فهو مؤتمن على هذا وهذا. ثم ذكر الحديث، الحديث الأول: قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. يعني هذا فيه إشكال مر معنا فيما سبق، وأنه يعني هذا من باب إما يعني حذف الكسر، أو أنه يقال تجوز بعض الرواة، وإلا في الروايات الصحيحة متفق عليها أنه بقي بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبقي بالمدينة 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يعني الحديث الأول يدل على أن الوحي يعني كيف نزل الوحي، أنه ما نزل جملة واحدة، وإنما نزل مفرقا في هذه المدة الطويلة. وهذا فيه فوائد وحكم. لو قال قائل: ما هي الحكمة من نزول القرآن مفرقا هذه المدة الطويلة؟ نقول فيه عدة فوائد، منها الأول ليسهل إيش حفظه وفهمه والعمل به. لو نزل جملة واحدة لصعب حفظه، لشق حفظه جميعا وشق العمل به، فالله تعالى يسره. هذا واحد. الفائدة الثانية أنه فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تثبيت، كلما جاءت معضلة أو جاء ابتلاء تمحيص وزلزلة، فالله تعالى ينزل القرآن للتثبيت. ولا شك أنه إذا نزل القرآن في هذه الواقعة بعينها، القرآن جديد في واقعة بعينها، فلا شك أنه أعظم أثرا من لو كان موجودا جميعا، نزل مرة واحدة ولا يتعلق بالواقع المذكور من قبل، مثل يعني غزوة أحد فيها مصيبة عظيمة، نزل القرآن فيه تثبيت غزوة الخندق حصل فيها زلزلة فنزل القرآن يثبت الصحابة وهكذا. فيه كشف للشبه التي يلقيها المشركون، كشف للشبه غير التثبيت، هذا كشف الشبه. كلما سألوا سؤالا وفيه شبهة أو تعجيز للنبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى ينزل القرآن يكشف تلك الشبهة وهي كذب. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الهلة، يسألونك عن الجبال، سواء كان السؤال من المشركين أو كان السؤال من المؤمنين، أولئك على سبيل التعنت والمشركون وهؤلاء على سبيل الاسترشاد، ففيه كشف لهذه الشبهة وإزالة لها. ولا يأتونك بمثل، يعني بمثل يعني بصفة، مثل والصفة يعني مثل وصف لشيء معين، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الحق وأحسن تفسير، الحق وأحسن تفسير. قال ابن القيم رحمه الله الحق المراد به المعنى، وأحسن التفسير المراد به اللفظ. الله تعالى مدح القرآن من الجهتين، أنه يأتي بالحق من جهة المعنى الذي يدمغ الباطل والذي لا مريت فيه، ويأتي هذا الحق بأسلوب حسن بديع جميل معجز. لا شك أن هذا غاية ما يكون من الفضل. هذه كم؟ ثلاثة. الأول، الفائدة الأولى سورة الحفظ، الثانية تثبيت، والثالثة كشف الشبهات، وأيضا الفائدة الرابعة سهولة العمل، التدرج. التدرج، فإنه لو نزل جميعا لشق شقة النقلة كبيرة على الصحابة رضي الله عنهم. فنزل القرآن فيه الوعد والوعيد وذكر الجنة والنار حتى تهيأت النفوس، ثم جاءت التكاليف شيئا فشيئا، ولا سيما الأشياء الشاقة مثل الصيام تدرج، مثل الصلاة تدرج مشروعيتها، أو كان في صلاة أو أول ما شرع الصلاة صلاتين قبل الإسراء والمعراج، ذكروا بعض المفسرين صلاة أول النهار صلاة في آخر النهار ركعتين ركعتين، ثم فرض الصلاة الخمس كلها ركعتين ركعتين، ثم لما هاجر تمت صلاة الحضر أربعا رباعية، فرض صلاة السفر، هذا تدرج. الصيام تدرج، كذلك حريم الخمر فيه تدرج وهكذا. والله تعالى حكيم عليم رحيم جل وعلا بعباده، فإن نزل القرآن على قوم لم يعتادوا هذه الأمور، فنقلهم هذه النقلة السريعة في كل شيء هذا قد يكون شاقا، فصارت هذه التكاليف تأتي شيئا فشيئا. 10 سنين ما فيه كثير أحكام، لو نظر في السورة المكية ما فيه كثير أحكام، ذكر الجنة والنار وقصص الأنبياء وعظ ترغيب وترهيب حتى تهيئ النفوس، ثم بعد ذلك شرع جاءت الأحكام والتكاليف. ولا شك أن هذه حكم عظيمة، ولذلك اعترض المشركون على ذلك وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أي مثل ذلك التنجيم، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي جاء مرتلا منجما شيئا فشيئا. تنزل الآيتان والثلاث والأكثر والأقل على حسب ما تقتضي حكمته جل وعلا. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت وأن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا، أو كما قال، قالت هذا دحية، يعني دحية الكلبي، وهو رجل معروف. قال المحشي ودحية ابن خليفة الكلبي الصحابي المشهور، كان موصوفا بالجمال، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا في صورته. يعني هل فيه فضيلة لدحية رضي الله عنه وكان جبريل يأتي بصورته. قال الحافظ الظاهر أنه ليس فيه فضيلة، هذا أمر اتفاقي وليس فيه فضيلة أنه اختاره لأنه الأفضل أو لأنه الأعلم أو لأنه الأحفظ أو لأنه كذا، هذا أمر اتفاقي. لكن هو أي دشي رضي الله عنه تصف بشيء من الجمال، تميز بالجمال، والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، لكن ما ليست المحبة التي يترتب عليها أجر. فالجمال طيب، والإنسان إذا خلق الله جميلا يحمد الله، الحمد لله هذه نعمة من الله أن خلقه جميلا، لكن هل يفضل غيره بمجرد الجمال؟ الجواب لا، لكن هذا الجمال قد يجر إليه خيرا إذا استعمله في الدعوة إلى الله، فإن النفوس تميل إلى الجمال وتحب الجميل وتقبل منه كذا كما هو معلوم، وقد يكون هذا الجمال سبب شر له إذا استعمله في معصية الله وفي ما حرم الله من ارتكاب الفواحش. فالجمال مثل الذكاء ومثل قوة البدن وما شابه ذلك والنسب وما شابه ذلك، فهو في أصله ليس فيه فضيلة في ذاته، أن الجميل أفضل من الدميم لا، لكن الجمال قد يكون سببا في تقدم الجميل، قد تقدم الجميل في الدعوة مثلا والتأثير في الناس. ولذلك أرسل الله تعالى أنبياءه على أكمل ما يكون من الخلق في الجمال والجسد والكمال والعقل، من أجل أن يقبلوا وأن يحبهم الناس وتأثروا بهم. قالت هذا يحيى، فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال قال أبي قلت لأبي عثمان مما سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ هذا إيش نوع من أنواع الوحي، أنه يأتي على صورة رجل. وأنواع الوحي ذكر الله تعالى في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه كم نوع؟ ثلاثة، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وهذه الثلاثة تكون أربعة، لأن إرسال الرسول على وجهين، إما أن يأتي عيانا صورة رجل سواء دحية أو غيره، صورة دحية أو غيره، أو يأتي على صلصلة الجرس، وهذا هو الأكثر بالنسبة للقرآن، الأكثر أنه يأتي على صلصلة يتغشاه ما يرى، وهو أشده على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها يأتيني ملك في صورتي في على مثل صلصلة الجرس، وفي لفظ دوي النحل، فحتى يعرق في الغداة الباردة ويثقل، كما قال زيد بن ثابت أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام أو أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإن فخذه على فخذي فكادت ترضها، كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طيب الوحي ما هو؟ إلا وحيا، وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا. الوحي معناه هو يعني الإعلام السريع على وجه الخفية، الإعلام السريع على وجه الخفية، ويسمى الإلقاء في الروع، والروع هو القلب، كما جاء في حديث جابر، وأن حديث جابر عند ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نفث في روعي، إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام قد نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا هو الوحي، وهذا ليس خاصا بالأنبياء، قد يحصل لغيرهم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وإذا أوحينا إلى الحواريين، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا وليسوا أنبياء، وأوحى ربك إلى النحل، وهكذا. هذا إعلام الهام. شيء يقذف الله تعالى في القلب فيتبين، يعني يعلم الإنسان ما علمه الله في القذف في القلب. هذا الوحي النوع الأول، وهو ليس بكثير، ليس بكثير. ثم النوع الثاني واضح، أو من وراء الحجاب، هذا حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، هذا هو المعروف حصل له متى؟ في المعراج، حينما فرض الله عليه الصلوات الخمس، يعني ما يعرف إلا هذه المرة. والثالث قال أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والرسول كما تقدم يأتي على وجهين، وجه الأول يأتي على صورة رجل كما جاء في دحية، صورة دحية كما في الحديث، وكما جاء في صورة إيش الرجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرف واحد، صورة غير معروفة. وهذا ليس بكثير أيضا وليس بقليل، لكنه ليس بكثير. أكثر الأنواع هو أن يأتيه على صورة على طريق على مثل صلصلة الجرس لا يرى، لأن الأصل الملائكة لا يرون أرواح، فيأتي الملك ويداخله، يداخله فيصل إلى قلبه، مثل ما أن الشيطان يجري من بعد مجرى الدم كذلك الملك يدخل في بدن الإنسان إذا شاء الله، فيدخل في بدنه ويلقيه على قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وسيبين المؤلف رحمه الله أن هذا النوع يأتي في الأحاديث أيضا، ليس خاصا بالقرآن، القرآن كله هكذا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالقرآن كله يأتي على هذا النحو. لكن هل يأتي الحديث، يأتي شيء من الحديث على هذا النحو؟ أقول نعم، قد يأتي شيء من الحديث على مثل ذلك، كما سيأتي في الحديث عن الحديث على الذي أكرم الله رحمه الله. لا، هذه مدارسة، هذا ليس جديدا، هذا ليس وحيا جديدا، هذا مدارسة، يعني يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل، وجبريل عليه السلام إذا كان في آية منسوخة أو كذا يبين له الآية المنسوخة أو كذا، هذا من باب يعني المذاكرة، كما يذاكر إنسان زميله أو شيخه، وليس هذا من باب الوحي الجديد، هذا مذاكرة لما نزل من قبل. رؤية المنام هذه نوع من الوحي، لكن ليست مذكورة، وهي أقرب إلى الإلهام، أقرب إلى الإلهام، لكن ليست من أنواع، هذه نوع آخر الوحي. رؤية المنام جزء من 46 جزء من النبوة، وهي تحصل للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره كما هو معلوم، وحصلت بعض الصحابة وقره النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة الأذان مشهورة وغيرها، أيضا ورد في بعض الأشياء يرى الصحابة شيئا ثم يذكرونه للنبي عليه الصلاة والسلام فيقره فيكون شرعا، شره الأذان. في أحد يحفظ مثال ثاني غير الأذان لمثل هذا النوع؟ قال يعني هذا في التسبيح بعد الصلاة، سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. فرأى أحد الصحابة في المنام جاءه وأتاه آت، فقال أمركم النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا؟ قال نعم. قال اجعلوا فيها لا إله إلا الله واجعلوها 25. فلما أصبح قصة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوها كذلك. هذا صحيح في السنن، صحيح لو تشوفون تخريج الحديث يكون عند النسائي وكذا. هذا 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 مثال. في مثال ثالث سجود التلاوة كذلك، يقول جاء عند الترمذي الرجل الذي سجد وسمع الشجرة، رأى في المنام أنه يقرأ فسجد، فسجدت الشجرة معه وسمع تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فقال فقص على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فسمعته يقول كما قالت الشجرة. هذه يعني وقع ليست كثيرة، هذه قليلة، لكن أيضا تكون من الوحي. إذن الرؤية ليست مذكورة في الآية وما كان بشر يكلمه الله. الرؤية ليست تكليم في اليقظة، يعني ما ورد في الآية هذا المراد به ما يحصل في اليقظة، والمنام ورد في حديث كما معلوم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أمرين. الأمر الأول على رحمة الله بعباده جل وعلا، فإنه رحمهم بإرسال الأنبياء ورحمهم بالآيات ليسد الباب على المدعي الكاذب، لأنه يعني لو ما كان هناك أدلة آيات بينات لأمكن كل كاذب أن يدعي النبوة. قد يخفى على يعني عوام الناس ضعاف العقول، ولا شك فرق بين الصادق والكاذب فرق عظيم، لكن ليس لا يتبين لكل أحد، الناس يختلفون. فالله جل وعلا جعل هناك آيات بينات، فإذا جاء قيل له أين الآيات، فإن كان صادقا أتى بالآيات. لكن في سؤال مشهور وهو أن السحرة المشعوذين يأتون بخوارق أو آيات، يعني خوارق عجيبة ولا يقدر عليها كثير من البشر عن طريق استعمال الشياطين أو السحر التخييلي، لأن السحر نوعان. فكيف التمييز بين آيات الأنبياء وبين خوارق الشياطين المشعوذين؟ وش لو قال ما هو الفرق؟ هذا يأتي بخوارق، قل أنا نبي ويأتي بخوارق، يطير في الهواء ويفعل أشياء من الخوارق التي لا يستطيعها عامة الناس، فكيف الجواب عن هذا؟ يقال ينظر في الفرق بين هذا وهذا، ينظر في إيش؟ في حال هذا الشخص في سيرته، ففرق عظيم جدا بين أتقى الناس وبين أفجر الناس. هذا أفجر الناس، فينظر في سيرته في حياته في سيرته في أفعاله. فإن كان تقيا صالحا معروفا بالصدق والأمانة وحسن الخلق فالله تعالى لا يرسل إلا صفوته من خلقه، وهذا الكاهن والساحر والمشعوذ هذا أرذل الناس وأخبث الناس، وهم الكفرة الفجرة الكذابون المحتالون الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويسعون في الأرض فسادا. الذي لا يعرف أصدق الناس من أخبث الناس فإن هذا لا شك أنه مفرط، وإلا فهذا لا يخفى على أحد في الغالب. وذلك يقول السلف إذا رأيتم الشخص أو لو رأيتم الشخص يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى إيش؟ تنظروا في عمله. ولا يمكن للساحر أن يحافظ على صلاة الجماعة دائما، مستحيل. يصلي مرة مرتين فأذن في الأسبوع مرة مرتين يعفي لحيته، ممكن أشياء سهلة، لكن المواظب على الصلاة على الصدق على الخير على الصلاح هذا ما يستطيع لا يقدر عليه. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني ما مثله أي مثل تلك يكفي في إيمان البشر، كافي في إيمان البشر. ومن حكمة الله جل وعلا أنه جعل هذه الآيات من جنس ما يعرفه أقوام الأنبياء. فإذا كانوا مشهورين بالسحر كقوم موسى عليه السلام جاءت آية يعني شبيهة بالسحر وليست بسحر، لأنه معلم الناس بالسحر فيعرفون هل هي السحر أم لا. لكن لو كان لا علم لهم بالسحر قالوا هذه السحر وانسد الباب. عيسى عليه السلام كان قوم مشهورين بإيش؟ بالطب، فجاءت آية يعني شبيهة بالطب من هذا الباب، لكن لا يستطيع الأطباء، وهي إحياء الموتى ويشفي الأعمى والأبرص، وهذا لا يقدر عليه الأطباء. وهم أعلم الناس بأن هذا بهذا الأمر لأنهم قد اشتهروا بالطب. وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو هذه النتيجة أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما علاقة الوحي بكثرة الأتباع؟ نقول علاقة ظاهرة واضحة. ما هي؟ لأن الوحي يبقى إلى قيام الساعة فيراه ويقف عليه كل واحد، خلاف آيات الأنبياء فإنها تقع ثم تزول وقت معين ثم تنتهي. فالأقوام الذين يأتون بعد لم يروها، لما يسمعوا عنها فيؤمنون باب الخبر ولم يشاهدوها. أما الوحي فكل مسلم على وجه الأرض إلى قيام الساعة يقف على هذه المعجزة بنفسه، فيقرأ القرآن ويسمعه ويتبين له أنه كلام الله في كل زمان ومكان. لا شك أنها أوسع، يقف عليها كل واحد. ليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤتى شيئا من الآيات، لا. ابن القيم رحمه الله بين تكلم في هذا الموضوع وقال: ما من آية لنبي من الأنبياء إلا وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم مثلها، يعني سواء أوتيها بنفسه أو في أحد من أمته. وكرامة الولي آية للنبي الذي يتبعه، لأنه ما أعطيها إلا بسبب إيمانه بالنبي. وذكر أمثلة، قال مثل تحريق بالنار حصل إبراهيم عليه السلام، وهذه آية عظيمة، حصل في الأمة مثل ذلك، حصلت لمن؟ لأبي مسلم الخولاني، الخولان باليمن. ربنا سيخلط بين أبي مسلم الخولاني والخرساني، هذا باليمن وذاك في خرسان في أقصى الشرق، بينهما فرق عظيم. هذا تقي ولي من أولياء الله، وذاك إنسان مخلط وسفاح قتل خلقا لا يحصيهم إلا الله في الخروج على بني أمية كما معروف في التاريخ. فإذا هذا الآن يعني تكون آية للنبي عليه الصلاة والسلام. أشياء الموتى، هل حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيا ميتا؟ ما حصل، يعني ما يعرف أنه حصل. لكن هل حصل في أمته؟ يقول حصل. حصل لمن؟ لصلاح بن أشيم من التابعين رحمه الله، أنه مات فرسه في الجهاد حينما قفل، فدعا الله جل وعلا فأحياه له حتى وصل بيته ثم خر الفرس ميتا. هذه آية من جنس إحياء الموتى. طيب شفاء الأعمى، هل حصل؟ نقول نعم، حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لو دعا للأعمى كما معروف في حديث عند الترمذي، جاءه الرجل أعمى فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له، فدعا له، قال إن شئت صبرت فهو خير لك وإن شئت دعوت لك، قال فادعه، فدعا الله له فرد الله عليه بصره. وقد هذا ابن عمان لما رمي بالسهم في عينه فندرت على خده، أعادها النبي عليه الصلاة والسلام فرجعت أحسن عينيه. وهكذا، يعني ما من آية لنبي إلا والنبي عليه الصلاة والسلام مثلها أو أعظم منها. في شقاق القمر لم يحصل لأحد من الأنبياء آية علوية عظيمة وحصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن المعنى وإنما كان الذي أوتيت وحيا، يعني هذا مشكل، لأن إنما أداة إيش؟ أداة حصر. إنما يعني حصر المعجزات في الوحي فقط، وأنه أعطي آيات كثيرة كما معلوم من انشقاق القمر ومن تكثير الطعام والماء وشفاء الأعمى إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. لكن نقول المراد بالآية هنا الآية إيش؟ العظمى، الآية الكبرى التي هي الأصل، وما عداها فإنه جاء تبع وتدعيم وتأكيد وزيادة حجة وبيان. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الأمة أكثر الأمم بلا شك، ورد في النصوص الكثيرة. وقال حدثنا عمرو بن محمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تاب على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته في لفظ تابع الوحي، لكن هنا لم يذكر، لكن في الرواية الأخرى تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. يعني هذا يدخل في كيفية نزول الوحي، وأنه أن أكثر ما كان الوحي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تتابع وحمي وكثر حتى توفي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم أنه في أسباب لذلك، من جملة الأسباب أن الله تعالى فتح عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقر الإسلام، فنزلت الأحكام متوالية، نزلت الأحكام متتابعة متوالية، لأن الناس تهيعوا لتمام الدين ولكمال الأحكام، فصارت تنزل كثيرة بعد الفتح. بعد فتح مكة جاءت تسمى عام الوفود، جاء الناس من كل حدب وصوب يعلنون إسلامهم، فكثر الناس وعز الله دينه، فصارت الأحكام والآيات تتوالى كثيرا متتابعة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الحكم أنه ختام لحياته عليه الصلاة والسلام، لا شك أن الوحي أنه من أفضل أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يتلقى الوحي وأنه يبلغه للأمة ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا من أجل أعماله وهو أعظمها، وكل الأعمال وسيلة إلى هذا، كالجهاد في سبيل الله وسيلة لتبليغ الوحي وتعليم الكتاب والسنة. فالله تعالى ختم حياته بمزيد من العمل الصالح وهو نزول الوحي وتعليمه والعمل به، فختام للنبي لحياة النبي عليه الصلاة والسلام. فشكل الأعمال بالخواتيم، الله تعالى ختم حياة النبي عليه الصلاة والسلام بأفضل الأعمال، الجهاد العظيم كغزوة تبوك، شد غزوة على الإطلاق سمى غزوة أو جيش العسرة، وقبلها حنين حصل فيها ما حصل من القتال الشديد والنصر العظيم، ثم بعدها تبوك ونزل الوحي بكثرة، فختم الله حياة نبيه بأكمل وأجل الأحوال والأعمال. وقال حدثنا ابن عيم حدثنا سفيان عن الأسود ابن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا الحديث تقدم الكلام فيه. ثم قال باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلتهم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. نزل القرآن بلسان قريش والعرب، يعني هذا الأثر ليس معناه أن القرآن نزل بلسان قريش فقط، لكن أول ما نزل بلسان قريش، ثم جاءت بعد ذلك الأحرف كما هو معروف الأحرف السبعة، والأحرف السبعة مر معنا أنها لهجات العرب ليس فيها معنى زائد، لكن هي اللهجات، سمى أحرف حرف يعني الطريقة، هذا يقرأ على حرف كذا وهذا على حرف كذا، هذه لهجات قريش، مثل إنا أعطيناك الكوثر وإنا أنطيناك الكوثر، يعني أشبه ذلك. هذا مثال اختلاف اللهجات والمعنى واحد، وأول ما نزل بحرف واحد، لما نزل بحرف قال النبي عليه الصلاة والسلام أسأل الله مغفرته ومعافاته فإن أمتي لا تطيق ذلك، يعني أهل اليمن ما يستطيعون تكلم على بلسان قريش، وهذا معروف اللهجات الآن، لو قيل لك تكلم اللهجة المصرية تقدر؟ ها ما تستطيع إلا بتكلف شديد، أو قيل لك تكلم اللهجة السورية تقدر؟ ولا اللهجة اللبنانية؟ ها ولا اللهجة اليمنية؟ ما صعب، صعب ولا لا؟ خصوصا لو جيت واحد عمره 60 سنة يعني قد شاب في لهجة معينة، ويعني يرى أنه عيب عليه وعار عليه يتكلم اللهجة الأخرى، فصعب على الشخص أن يتعود على لهجة أن ينتقل إلى لهجة أخرى، فهذا لا شك أنه من الأمور الشاقة جدا على الإنسان، وقد ينفر من القرآن لهذا السبب. فالله سبحانه وتعالى كريم ورحيم، فوسع على عباده وأنزل القرآن على 7 أحرف لغات العرب، قال هذه لغة بني تميم، هذه لغة قريش، هذه لغة هذيل، هذه لغة أهل اليمن، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى وسع على عباده فصاروا يقرؤون بلغات، بجميع هذه اللغات والأحرف 7. ثم بعد ذلك، بعدما يعني ذلت الألسن وانصرم ذلك الجيل الكبار في السن ونشأ جيل جديد، صارت الأحرف سببا لاختلاف كما سيأتي في هذه الأثار، فصارت سببا لاختلاف. إذا سمع واحد يقول إن أنطيناك الكوثر قال خطأ عليك، هذا خطأ، حرام تقرأ بهذه اللفظة، هذا يعني تحريف القرآن، إن أعطيناك، ثم يقول كفرت بما تقول. فلما حصل ذلك اجتمع عثمان، جمع عثمان رضي الله عنه الصحابة واستشارهم في ذلك، فاتفقوا على ترك تلك اللهجات والبقاء على لهجة واحدة وهي لهجة قريش، لسان قريش، لأنه أول ما نزل لسان قريش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذه اللهجة، فنزل بلهجة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل. ثم ذلك وسع الله، ففهم الصحابة رضي الله عنهم أن هذه رخصة وأنها ليست أمرا ملزما واجبا، هذه سعة ورخصة، فإذا احتاجها الناس أخذوا بها، وإذا استغنوا عنها تركوها، لأنه ما فيه معاني تذهب خلاف القراءات اللي فيها معاني، مثل قوله تعالى أي الفريقين خير مقاما، هذه قراءة، والقراءة الثانية مقاما، المقام والمقام، المقام بالفتح ومكان القيام، والمقام بالضم هو هيئة أو طريقة القيام، المعنى إذن اختلف، فالقراءات التي معناها مختلف هذه محفوظة، لأن القراءة بمثابة آية، هذه كأنها آية وهذه آية جديدة أخرى فيها معنى زائد، فالقراءات محفوظة فيها معاني زائدة، هذه محفوظة وهي معروفة يقرأ بها الناس، مكتوب موجودة في كتب التفسير، فهذه ثابتة، لكن الذي تركه الصحابة رضي الله عنهم هو اللهجات، لأنهم رأوا من جهة أنهم استغنوا عنها، لأن الجيل الأول الذي نزل عليه القرآن قد ذهب أكثرهم. أنا في عهد عثمان كم ما بين البعثة وبين خلافة عثمان رضي الله عنه، مسافة طويلة 23 سنة، ثم سنتان خلافة بكر وسنتان ونصف، هذه كم 25 ونصف، ثم عمر 10 هذه 35 ونصف، ثم عثمان رضي الله عنه يعني قرابة بعد 40 سنة، والغالب أن الجيل الكبير اللي عمره من 50 فما فوق انصرم 50 40 90 سنة، فالغالب أنه انصرم ذلك الجيل وجاء جيل جديد، والجيل الجديد سهل عليه أنه ينتقل إلى لغة وهي لغة قريش، وقريش هم يعني لهم هيبتهم، والعرب كلها تعظم قريش قريشا، فانتقلوا إلى أفصح اللغات والأصل ولهجة النبي عليه الصلاة والسلام، فسهل ذلك فتركوه. كل الأحاديث التي يعني تأتي أو ساق المؤلف بهذا حول هذا الموضوع هذا توجيهها، فلا إشكال في ذلك. وذكر هذا ابن جرير الطبري رحمه الله في مقدمة تفسير حول الحروف السبعة والقراءات السبع والفرق بين الحروف والقراءات، في فرق بين الحروف والقراءات. لكن بعض العلماء قال يعني ما ينبغي أن يقتصر على قراءات سبع لئلا تلتبس، ولذلك بعضهم زادها إلى عشر، زادوها ثلاث قراءات متواترة صارت قراءات عشر حتى ما يلتبس على الناس. يعني بعض الناس يظن أن الحرف والقراءة، الحرف السبعة قراءة السبع هي هي، وهناك فرق بينهما. فأنا هو الأقرب أن الأحرف هي اللهجات. فإذا كنا قال يعني ذكر الأثر عن عثمان رضي الله عنه قال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن، أي في كلمة يعني نطق كلمة، فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم يعني أول ما أنزل، ففعلوا وتركوا بقية اللهجات. قال حدثنا ابن عيم حدثنا همام حدثنا عطاء حاء وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه الناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله إلى يعلى رضي الله عنهما أي تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة. الغطيط هو مثل الشخير من شدة الوحي الذي نزل عليه، كان يستر بثوب لأنه يعني يحمر وجهه يتغير يصير غطيط، فكانوا يسترونه عن الناس. لكن عمر رضي الله عنه رأى أنه من المصلحة إدخال يعلى من أجل أن يقوى إيمانه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينزل عليه، حتى يكون هذا يعني من الآيات التي تقوي إيمانه. فأدخله عمر رضي الله عنه للمصلحة. قال ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. هذا يستدل به كما تقدم على أن السنة قد تأتي ثقيلة كالقرآن، وليس خاصا بالقرآن، لكن القرآن كله ثقيل والسنة فيها هكذا وهكذا. لعل نقف على باب جمع القرآن. الله تعالى على وصلى الله عليه وسلم.